شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده وحمد الشاكرين واثني عليه ثناء العارفين، وصلي وسلم على خير عباد الله اجمعين، محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ايها الاخوه في شبكه بشائر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم بتحيه الاسلام، واحيي كافه اعضاء المجموعات المتعاونه. في بدايه حلقات افتتاحيه جيده مع فضيله الشيخ احمد محفوظ الزين، نفتتح بآيات من الذكر الحكيم، ثم بعد ذلك نبدأ بكلمة مع الشيخ تحت عنوان تجليات محبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم، ثم بعد ذلك ندخل موضوع الحلقة هو الإجابة على أسئلتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. الآن مع كلمة فضيلة الشيخ حول تجليات محبة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تجليات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في كثير من الأقوال والأفعال والآداب والأخلاق في حياة المسلم، لكنه من أهمها وأبرزها وأوضحها في القرآن الكريم أمور أربعة ذكرت في قول الله تعالى في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذكور في الكتب السابقة بأوصافه وخصاله وخصائص تشريعه، بل أوجب الله في كتابه على المبعوثين قبله أن يؤمنوا به في القرآن الكريم، جاء ذلك في نص القرآن الكريم. وفي هذه الآية التي ذكرنا ورد ذكر أوصاف معينة هي من علامة الإيمان به ومن علامة محبته. أولا الإيمان به، أن نؤمن بكل ما جاء به إيمانا تصديقيا وتطبيقيا، ومعنى ذلك أن نصدقه في كل ما أخبر به من الغيبيات، سواء كانت تعلقت بالدنيا أو تعلقت بالآخر. الغيبيات والأخروية هي كالصراط والميزان ووزن الأعمال والجنة والنار ونحو ذلك، والمغيبات المتعلقة بالدنيا هي كأشراط الساعة والأمور التي يخبر عنها من الفتن في آخر الزمان وغير ذلك. ولم يبق شيء يحدث في آخر الزمان في أمته إلا أخبر به الصحابة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه. النقطة الثانية التي تجلى فيها المحبة هي التعظيم والإجلال والتوقير، معنى أن المحبة من آثارها وتجلياتها التعظيم، بحيث لا نقدم شيئا على قوله ولا على فعله، فنتم الإنصات الكامل عند سماع حديثه، ونتم الاتباع الكامل والتعظيم وتقديم له على غيره، فلا نعمل ولا نسمع لشيء قبل أن نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعمل بشيء قبل أن نعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، على وجه التعظيم والإجلال لا على وجه يعني الانقياد الأعمى أو نحو ذلك، وإن كان ذلك مطلوب شرعا، ولكن الواجب على المسلم أن ينقاد لذلك مع التعظيم والتبجيل والإجلال بلا احتقار وبلا استهزاء ويعني وغير ذلك. آمنوا به وعزروه ونصروه، أي لا بد كذلك من نعرف أن من تجليات المحبة المناصرة، فننصر دينه ودعوته وما جاء به فيما أحببنا وفيما كرهنا. ولهذا الأنصار فازوا بحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنهم وثنائه عليهم، لأن محبتهم تجلت في مناصرة كاملة بالنفس والمال والوقت وبكل ما يملكون. فرضي الله عنهم فقال عن المهاجرين في قوله تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرون. وأما الأنصار فقال فيهم جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه تجليات محبة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. تبوأوا الدار والإيمان، يعني نزلوا دار الهجرة ونزلوا دار الإيمان. قال عن الأنصار رضوان الله عليهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. هذه النصرة حصلت بالمحبة هي سببها، وعلامة النصرة أن ينصر الإنسان دين النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكه من طاقاته وماله ونفسه على وجه المحبة والانصياع الكامل. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. أعلى درجات الإعطاء الإيثار. الإنسان يمكن أن يعطي مما فضل عن حاجته، ويمكن أن يشارك غيره فيما يحب، ويمكن أن يعطي التافه عنده أو ما لا حاجة له به. وعلى درجات البذل والسخاء أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه مع الحاجة الشديدة فيما يؤثره به. يؤثرون على أنفسهم ولو كان مخصصا. هذا من تجليات المحبة الدقيقة، هو أن تنصر دين الله بكل ما تملك وبما أنت محتاج إليه، وأن تقدم البذل والإعطاء فيه على ما تحب وعلى حاجتك الخاصة. هذا من خصائص الأنصار. لهذا اعترف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة وأثنى عليهم، فقال فأخبر أنهم أن الناس شعار وأن الأنصار دثار. معنى ذلك أن الناس كأنهم لباس خارجي، والأنصار هم اللباس اللي نقول إحنا اللباس الداخلي، اللباس اللي يتولى الجسم، معناها أنه فيه ليونة وفيه ملوسية وفيه تمانوكت وفيه موافقة الإنسان. قال الناس شعار والأنصار دثار. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم في الدعاء لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم مفلحون. إذن المناصرة الكاملة في الشدة والرخاء بالتضحية بالإيثار، هذه أثر من آثار المحبة. واتبعوا النور الذي أنزل معه، عندنا آمنوا به وعزروه ونصروه، والرابعة واتبعوا النور الذي أنزل معه. من تجليات المحبة اتباع القرآن الكريم، أن يجعل المسلم القرآن الكريم قائده الوحيد إلى الجنة وصراطه الذي لا يحيد عنه قدر أنمله، وأن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بما تشابه منه ويتلوه حق تلاوته ويدعو بدعوته ويتخلق بأخلاقه ويسلك سبيله منهاجا دعويا على الصراط المستقيم في الأحكام وفي الأقوال والأفعال والعلاقات. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء جاء به هو القرآن الكريم، أول ما جاء به ومعجزته الخالدة هي هذا القرآن الكريم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا آتاه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري. إذن القرآن الكريم هو ما جاء به، هو النور، واتبعوا النور الذي أنزل معه. حد عنده النور ما يقيس الظلام، حد عنده القرآن الكريم ما يقيس غيره، حد عنده تجليات المحبة في القرآن الكريم ما يقدر يمشي عن هذا التجلي، واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نور الهداية القرآن، محجة البيضاء القرآن الكريم، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وعليه أجمعت الأمة على أن نصوص القرآن الكريم هي المقدمة قبل السنة وقبل الاجتهاد وقبل المذاهب. هذا يجب على المسلم أن يكون قيادهم قيادا واعيا بحيث يتبع ما جاء في القرآن الكريم هو الإسلام. ونعطي مثلا، نعطي مثلا على ذلك. فمثلا الوضوء واجب، الوضوء واجب، وفرائضه سبعة وسننه سبعة إلى آخر ما ذكره أهل الفقه، ولكن فرائضه هي المذكورة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الفرائض الأربعة فرائض مجمع عليها، والبقية في اجتهاد العلماء. فيجب على المسلم أن يتوجه أولا إلى ما أجمعت عليه الأمة وما جاء في كتاب الله، ثم ما جاء في السنة، ثم بعد ذلك يقلد من شاء من علماء من العلماء المحققين ومن أصحاب البصيرة والقوة في العلم والمرع والتقوى. ولكن قبل كل شيء اتبع النور، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك مفلحون. هذه التجليات الأربعة، آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور أنزل معه، هذه إنما هي نموذج من تجليات المحبة. فلا يمكن أن تكون مؤمنا تظهر عليك علامات الإيمان بالاتباع، ولا مناصرا ولا معظما ولا داعيا إلى الصراط المستقيم حتى يمتلئ قلبك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل المحبة قد نقول مثلا البنزين وقزواق اللي تتحرك به سفينة المؤمن إلى الطاعة وإلى الامتثال الكامل لأوامر الله ورسوله هي المحبة، وبدونها الإنسان سيارة بلا بنزين، وأرض بلا مطر، وآلة بلا ساعد يحركها. المحرك الأساسي للإيمانيات والأخلاقيات والعبادات والمعاملات إلى دين الله في دين الله هو المحبة. إذن السائل أو المعنى الذي تتحرك به الجوارح في الأقوال والأفعال في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحبة، هي الرافد إلى المبايعة معه، وهي الرافد إلى اتباع السنة، وهي الرافد إلى المناصرة، وبدونها يصبح الإنسان كأنه ميت لا حراك به. ولهذا في بلادنا بلاد الموريتانية ظهرت مظاهر المحبة عند العلماء والفقهاء والشعراء والأدباء. فمثلا ما من عالم ولا فقيه ولا شاعر يمكن أن يقرض شعرا مثلا باللغة الحسانية أو باللغة العربية إلا وتجدونه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الشعر ويقرضه ويمدح في الصلاح. نحن لأن هذا الجزء وهذه الخصلة تنمي المحبة وتذكي العاطفة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبدون سماع المدائح وبدون قراءة الأشعار المتقدة بنور المحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للإنسان أن يتحرك قلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان العلماء لا يتضرعون عن المدائح ولا عن الأشعار، وكلما جاء أحد منهم حاجا أو معتمرا زار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقرض الشعر والنثر وغير ذلك والشعر الحسناني، لأنهم يعرفون أن هذا الجزء من الإيمان إذا لم يتحقق في المسلم فكأنه أرض غير منبتة، أو كأنه يعني سيارة ليس لها قائد أو سيارة ليس لها بنزين، فهو آلة متوقفة عن العمل. فالمحبة هي المحرك الأساسي، ومن خصالها أن صاحبها تعلو به الدرجات بالعمل القليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال له من الصحابة، قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ فقال له الرجل ليس كبير عمل يا رسول الله غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي الأخير نختم بأن المحبة هنالك أمور تساعد عليها: قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة أخلاقه، قراءة سيرته، التعرف على أخلاقه وسلوكه وشمائله. فنحن قد فاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم. الصحابة أحبوه حبا جما لأنهم رأوه وتعاملوا معه وجالسوه وتكلموا معهم، ونحن لنا فضليته وخصوصية الإيمان به عن طريق الغيب، وهذا ذكره للصحابة أنه يشتاق إلى رؤيتنا، وددت أن قد رأينا إخواننا، ولكن فاتتنا المعاملة والمجالسة والمخاطبة، فلهذا ينبغي أن نزيد محبتنا وإيماننا بمطالعة شمائله وأخلاقه ومعاملته مع أصحابه، وكذلك نتعرف على ما ذكره العلم من صفاته الخلقية أي في صورته صلى الله عليه وسلم، فذلك يذكي المحبة ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المحبين والمتبعين والعاضين على سنته بالنواجذ والسالب من حوضه يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب ولا عتاب، إنه السميع المجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الافتتاحية، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم ومتحابين بالله. ندخل إلى موضوع الحلقة وعنوانها إلى أسئلتكم وإجابات فضيلة الشيخ. السؤال الأول: من من الله عليه بقراءة القرآن تجويدا بسبب الاستماع إلى القراء وهو لا يعرف شيئا من أحكام التجويد، وقد قرأ على أساتذة وأثنوا على قراءته، هل يلزمه تعلم الأحكام أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. والأصل في تعلم القرآن قاع الله بالحنكية هاي اللي سوي عنها السائل، به النبي صلى الله عليه وسلم قاع هو أول العارفين به وأول الحاكمين له، عرفوا الله عن طريق سماعه من جبريل. الآن هذا أصيل في شيء قالوا تعلم القرآن الكريم، حد حفظه عن طريق الحنكية اللي هي السماع بدون أن يكتبه، وقد يعود قاع مهم دمك أصلا، هذا صح ولا عنده مشكلة، ويعتبر من حفاظه وحملة كتاب الله. أما تعلمه للناس فيجوز له أيضا أن يعلمهم الطريقة التي تعلم بها، يسمعهم القرآن ويكرره عليهم، وهذا من الصحب التعليم ولا حرج فيه. التعليم الأخر الصلي هو معرفة أحكام التجويد، هذه زينة فيه توه، لأنه أكمل له إذا أراد أن يعلم غيره أن يعرف مصطلحات التجويد. هو قاع سهل إيه لا يعود به، اللي حد عاد يقرأها قراءة تامة حسب ما في الأشرطة لا يعود يقرأها قراءة التجويد، وعندما يسمع حلقة أو حلقتين من التجويد لا يعود اللي مد يعرف سبب مد وشنه، والإظهار يعرف إن قال لاش، والإظهار يعرف إن قال لاش، ولا يعرفته. إحنا تعليم هون عاد سهل ما هو صعيب. إذن يجوز له أن يعلم بالطريقة التي تعلم بها، والأكمل له والأحسن أن يتعلم طريقة النظرية اللي هي معرفة التجويد، لأن معرفة الرسم ومعرفة التجويد شرط أساسي في أن تعلم غيرك القرآن الكريم. قال سيدي عبد الله في النوازل: وغير محسن لرسم المصحف بمنصب التعليم غير متحف، وحيث لا يوجد من يحسن خف تعليم غيره ارتكابه إلى خف. هذا تعليم بالنسبة للرسم. والمقرأ كالرسم، كيفية الأداء كالرسم، أنا أنه يصلح له أن يعلم غيره بالحنكية، والأكمل له أن يتعلم مولي يعني التجويد النظرية.
السؤال الثاني: تقول صاحبته: هل يجوز للمرأة أن ترد كل من يطلبها للزواج بحجة أنها تريد شخصا آخر، مع العلم أن ذلك الشخص لا يعلم أنها تريده؟ الدعاء فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال جواب الله تعالى أعلم نعم، أنا هو خيارها هي، ولا شرط فيها أن تعود هذا اللي ترد من الخطاب لشخص بعينه. خيار الإنسان عنده الخيار هو نفسه، مراعاة مصلحته هو وذوقه، نقدر نقوله فيما يحب، ويتم رد الناس قبال. يقول يا الله حد يعودكم إلا يرد عليه الناس، اللي يعود معيار أساسي، لا الدين ولا الأخلاق ولا المعرفة ولا الهوية أساسية، واللي هو ذوق النفساني العادي الهواية فقط ولا الميول العاطفي. ما يا الله حد يتم دائما يرد عليه الأكفاء، ولكن نوع باط ما هم قد الرشد، ولهم اللي أن يفعل ذلك إن يعود ما في معرض المصلحة مثل المفسد ولا شيء. هذا السائل هنا السائلة كانت تسول عن الشفاء أعماق، هاي معناها الإرادة الداخلية، وما فيه إنسان عاطته الشريعة الحق في أنه يقبل شيء والله يرده إلا وهي مخيرته حسب فقهه. إذا معناه أن هذا خيار لها شرعا تمام، لا ترد كيف تبغي حتى تجد ذاك اللي دور هي، سواء كانت تريد شخصا بعينه أو تريد مواصفات شخص معين، ما هذا جبرت.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: رجل طلق امرأة وبعد فترة تخطت العدة ظهرت وظهر بها حمل، فاعترف هو وأهله بالولد، هل يمكن أن يلحق به الولد شرعا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة له قال ما هو فيه، هي العصمة عصمته هو والنسب نسبه، ما دام اعترف به أبوه الحمد لله إن حالت المشكلة، وكان هو مشكلة لا في حالته انتهت العدة ولم يعترف به الأب، لأن الشريعة عاطية عاطية العقد، أعطيته مساحة كبيرة، ما دام فم العدة توفي غيرته وهيان ما هو ما هو تامحت. والنساء مرة واحدة تجيها بعض الدورات تشك عنها تام وهي ما يتم، ما دام اعترف به أبوه والنكاح ونكاحه ولم تتزوج أحدا بعده ولم تضع حملا بعد أن طلقها، الأمر الحمد لله صحيح ما فيه مشكلة، ما دام أبوه اعترف به كافي لك ما فيه مشكلة، وهلوقع على أخرين ما يعني.
السؤال الرابع يقول: هل ترث المطلقة طلاقا بائنا وتوفي زوجها بعد شهر من طلاقها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المطلقة طلاقا بائنا لا ترث من زوجها، يسوى توفى عقب طلاقه لها بالشهر ويسوى بعد والله بنهار واحد، لأن انقطاع العصمة ينقطع معه الإرث التوارث بينهما. غير المهم تعود التوفية مطلقة طلاق بائن، طلاق البائن هو اللي قاله الفقه: تبين زوجة بخلع الردة وبثلاث وتمام العدة وبطلاق يكون قبل البناء كطلاق حاكم تعين. والبينونة معناها أنها المرأة تحتاج إلى عقد. الطلاق اللي مولاته لا تلزوج رجع لها يحتاج إلى عقد، قال الطلاق البائن. ومن يعود لا يحتاج إلى عقد، قال الرجع هو اللي مولاته تعود ترث ويلحقها الطلاق وعند أحكام باطل معروفة وتجيب لها نفقات ونفس. نعم.
السؤال الخامس يقول: هل يجب على الشاب أن يكون فاعلا في مجال السياسة من أجل نصرة الإسلام وإعلاء كلمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشاب يطلع يعود إيجابي في حياته كاملة، الاجتماعية والعلمية والتجارية والاقتصادية والسياسية، وإلا الشاب ما عاد نشط والله إيجابي في هذه المجالات مرت عنه لا مريض والله معتوه عقل ما عنده، عليه لين يعود رجاجة نشط في الناحية الاقتصادية ولا الاجتماعية، ولا هو نشط في الناحية السياسية مارت عنه عنده نقص في قال وفهم الاستجابة لله ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. والاستجابة لله ولرسوله مارت أن رجاجة يعود حيوي ويعود إيجابي ويعود يعرف ذا المطلوب منه شنه، معناها أنه مطلوب منه العمل بالليل وبالنهار خوف لا يضيع وقت، هو علامة الاستجابة. عود مستحضر معنى قول الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعمون طعام الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله يضيع أجر المحسنين. يعود أحد مستحضر أن مناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل العلمي والعمل الدعوي والعمل السياسي إنها متقاد، وعنه مطلوب منه مضاعفة الجهود من أجل المناصرة الحقيقية. والمناصرة اللي كنا نقوله تتجسد في العمل اللي يراعه. وبكر رضي الله عنه لما أراد أن يولي عمر والله وصى بولايته قال له: يعلم أن لله عملا بليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، معناها النهار ما يعد العرير والليل ما يعد العرير، واللي منهم لا يعد في عمل يعد بحد بالعشر. المناصر مناصرة الليل والتضحية في سبيل الله ما تتحن النهار، مناصرتها ما تتحن الليل، وهذا هو اللي يتضح فيه العمل السياسي. العمل السياسي معناها عبارة عن شيء من العمل يتعلق بظرف محدد ولا يقابل التأخير، وكما أن الصلاة يجب أداؤها في وقتها فالسياسة فريضة وقتها، يومها خارجة والله شهرها خارج والله زمانها خارج والحد يعرف عنه، كأنه يصلي الصلاة في وقتها ولا يعود يحاني بها ويستوف والله يحاني كذا، يعود أحد أخر الفريضة السياسية والعمل السياسي عن وقته كأنه أخر فريضة الصلاة عن وقتها، بهاش بالرواية ما دات فقتها ما دات خارج. نعم.
السؤال السادس: هل تبطل صلاة الجمعة على المؤمنين إذا تذكر إمامهم فائتة من اليسير أم أنه يستخلف من يكمل بهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستخلاف في الجمعة لكن الاستخلاف في الصلوات الأخرى، وما أستحضره هو على أن يسير الفوائد ما يبطل قاع صلاة نفسه، لا يوجب القطع من أجل تأدية يسير الفوائد وترتيبه قبل الحاضرة. أما لو تعمد قاع المصلي بعد تذكر الفائتة يسير الفوائت وصلى بالناس وصلى بنفسه فالمعتمد أن صلاته صحيحة، لكن يندب له أن يعيد يسير الفوائت يعيدها بعد يسير الفوائت ندبة عليه، هنا تكون الجمعة وغيرها إلا واحد. إذا واصل فالصلاة صحيحة، وإذا مولي استخلفه دار رقا جبل ذاك مولي لا عاد بيلقى صلاة ما هي باطلة.
السؤال السابع يقول: نريد تفصيلا للصلوات التالية وأوقاتها ومشروعيتها: الرغيبة والشروق والضحى.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كلها نوافل من النوافل، لأن يعني الإسلام لم يوجب الله فيه إلا الصلوات الخمس، صلوات الخمس دعيمة من دعائم الإسلام على كل مسلم في كل يوم وليلة، وبقية الصلوات أخرى كاملة إلا نوافل. فإذا صلي رغيبة كيف تلي سوي عنها الرغيبة تنقال ركعتي الفجر، هاو اللي صليهم ورقاش عند التأكد من طلوع الفجر الصادق، وهم اللي صليهم الناس عند الأذان التالي نقوله. وهذا من قال لهم الرغيبة، وسميت رغيبة أنك أردت الترغيب فيها، ولأن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن فيها رغائب، وتسمى رغيبة هي وحدها اللي قال الرغيبة من النوافل. والشروق تنقال الركعات اللي يعود حد قاعد ينتظر طلوع الشمس يذكر الله حيث صلى، يصلي ركعتين عند طلوع الشمس، هذا من قالهم ركعتي الشروق. معناها أن نترتب عليهم ذاك الفضل اللي في الحديث، إن من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ما صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. حد يدور الفضل وقعد ينتظر وصلى الركعات الثنتين قال ركعتي الشروق، ويقعد حد يضيف لهم أحداث أخرى تعدى لهم ضحى واللي بنفس الوقت ووقت الضحى. والضحى هي ذيك الصلاة اللي تعود مشروعة من بعد طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس كبار صلاة النافلة حرام، ومنين تظهر الشمس معناها الزقنين تعود براعة فيها، تعود الصلاعات مكروهة حتى ترتفع الشمس وقيد رمح معناها قط الرمح تقريبا قد ما يطرين والله ذا، وتزول عنها الحمرة. فهذا الوقت يعود يباح النفل، وهو يعود حد لا يصلي ركعتي الشروق إلا إذا كان ينتظرها، وإلى عاد لا يزيد في أخر قال الضحى. ووقت الضحى معناها مفتوح إلى الزوال، الضحى تنقال لكن لا يصلي حد كامل النافلة من عند إباحة النفل إلى الزوال، هذا ينقال للضحى. ولا بقى يعدلهم ثنتين، ولا بقى يعدلهم أربعة، ولا بقى يعدلهم عشرة، ولا بقى يتمل لها يصلي الضحى مفتوح ما في حرج ما في شيء محدد. وإلى عاد زبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثنتين ولا أربعة ولا ثمانية، كصلى ثمانية وفتح مكة صلى ثمانية غير ما قال لا تزيد على ذلك، معناها خارج من النوافل مفتوح، وشي خلات الشريعة مفتوح خليها رقاش مفتوح ما يقدر يقفل. عدد الصلوات الضحى ما مشترط في عدد محدد، وعدد قيام الليل ما مشترط في رقم محدد، معناه يتم حد يصلي من الليل حتى يطلع الفجر، والله يخاف طلوع الفجر يصلي الشفع والوتر. نعم.
السؤال الثامن، نسوة لديهن مشروع تجاري رأس ماله 100,000 وهن خمس وكل واحدة مشتركة 20,000، ورأس المال أجرن به المحل واشترين به بعض المستلزمات، وعند الشهر الأول قمنا برد الربح على المحل، وبعد ذلك لم يكن هناك ربح نتيجة لعدم مواصلة العمل، ورأت واحدة منهن أن تخرج لظروف لم تمكنها من المواصلة في المشروع، فما هي النسبة التي يردودن لها؟ هل هي 20,000 الأولى أم النصيب بعد ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما سمعنا من هذا السؤال ويتو واضحة، يعني متخلط غيرهم بعد وضحوه في السؤال، وعليه اللي منهم لا يتوخى حسب السؤال اللي سمعنا، لكن الحاصل عندهم الفضة وربحها توخى به اللي هم متقادين في أصل المال، والربح لا يعود بناتهم على السويتي، واحدة منهم عادوا عاطين لذلك توخى والله عاد عندهم روح تمشي به، خرصوا جميع عندهم الفضة الحالية ذاك الفات وقطوا أجروا به والله قط اختر عليهم هم خرص ناتج الفضة عندهم حالا كامل عندهم منه، ولعاد خارج على رأس المال يطوها 20 فقط، ولعاد عندهم ربح زايد يعطوه نسبة 20 من ربحته وأخذته خلطة طبيعية واضح، لكن أصل مالها يعطوه وفايته من الربح الحالي يقطوا الصهم وزقلوا والله أجروا به لكم مخرص، لأن مخرص لا هم شركاء عندهم حالا من المال متقادين فيه، فيعطينها أصل مالها وهو 20 ونصيبه من الربح الحالي العاد موجود والعاد خارج ملي من الربح خارج لا رأس مال قاع خاسرين نصيبه يعطوه لوتر ما بيشكر منه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائلة تقول هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل مدة سنة بعد الرضاع لقضاء أشهر من رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. استعمال حبوب الحمل ولا غيرهم من منع الوسائل من الوسائل المانعة بإذن الله، هذه ما هي جائزة يكون بشروط وعلى مضض أيضا، حد لا يستعملها رواية أساسية كي حد خايف على نفسه من الهلاك والله شدة الأداء والله يدور أداء فريضة كي تقول هي ما هي قادرة تعدل يكون بهذا ما عندها غيرها، مع أنها قاعدة ما عنده داعي به لرمضان، حد لا يقضي على طول السنة قد يتم لا يقضي يومين وهلالها وربعا، عاد خايفة من تكرار الحمل أمولي ونفس الظروف ذاك قد عدوه سؤاله. المهم عند هذا استعمال أدوات الحمل هذه أدوات المنع الأحوط قاعد على أنه ما هو جايز ظاهر لعنه لما هو جايز بلي تأثيره على الصحة متين،
بس بقد عدلت الواحدة من الرقابة والمتابعة والفحوص والوزن ومتابعة الأملاح ومتابعة مثلا الضغط ومتابعتها كامل، تأثيره شديد وظاهر لعنه لاش بحد يخليه عنه، لأنه اللي عايز هو يقضي بها رمضان ويقضي بها تباعد الولادات كله كامل، ما هو ما مثلا يعني ما يساوى هو والخطر الله يؤدي الجسم اللي ده التأخير اللي عدى الجسم يدير له بله شي من الخطورة وشي من الارتباك وشي من الأمراض لا حدود له، بلي ويربك الخلايا الداخلية ويربك الغدد، حيث يوهم الغدد اللي مسؤولة عن الحمل إن فيه حمل، إن المرأة حامل، وتملى الجزء متعطلة وجسم يعرف أصلا الحمل لا على 9 أشهر. فإذا كان الحمل 2 و3 و4 و1 و2 هذا الجسم لا يتفجر فيه شيء من الأمراض لا حدود له، لا يتعود فيه هذه الوسود يعود في الرقبة شنقاله القواتر، ولا يعود فيه سرطانات الدم، ولا يعود فيه سرطانات الرحم، لا يعود فيه السمنة، ولا يعود فيه كل أمراض. وعليه الراشح عندنا حالا في المستوى الحال اللي احنا فيه من البحث عنه، لأنه قاعد هو من نفسه بحد يخليها عنه، ولو معدل رمضان القضاء، ولو معدل تباعد الولاد، ولو معدل شيء، إلى ما يعود بإخبار الأطباء إنه إلى حملة إنه لا يتموت، شبه هذا تخليها عنه.
السؤال العاشر، ما هو حكم الاستمناء بالنسبة للمسجونين لأحكام طويلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للاستمناء واضح من خلال نصوص القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الصحة العامة للإنسان، إنه ما هو في دائرة الجواز، العاد ما هو حرام، ما هو لاحق درجة الزنا لا أحلى. إن الله تعالى ذكر ما يباح وذكر ما بعد المباح، فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والعادي والمعتدي والمتجاوز والحد والظالم لنفسه هذا كله كامل المخالفات المحرمة. وعليه لا يجوز الاستمناء إلا لضرورة قصوى، وذلك تختلف باختلاف الأشخاص والفتوى، ما تقدر تمشي عبر الأذير للناس كاملة به اللي قد يعود واحد ضرورة بالنسبة له لا حدها، لين تعود مانعته من الزنا المحض، لين تعود لا يتعود رافد دون الزنا المحض، والله بقايدون قدم باب الضرورة يباح له ذلك، وما عدا ذلك هو دائرته واضح فيها لأنه دائرته حرام ما هو جائز. والدليل على ذلك ما ذكرناه من نص الآية الكريمة، وعدم اطمئنان المسلمين أيضا له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمئنت إليه النفس وطمئنت إليه القلب، وهذا من المسلمين كامل يسول عن الرواية ما أجبر لها مدخل ولا أجبر لها فتوى، ما رت عنه يسول لا عن شيء حرام ما هو جائز.
أصحاب الأحكام الطويلة،
الأحكام الطويلة وغيرهم، الأحكام الطويلة قاع مو مسجونين، ما هم خايفين من الزنا ولاش، إن خافوا من الزنا هو قلنا عنه يقدر يعود، ما هو درجة الزنا بك الدرجة حيث ترتبوا عليه أحكامه هذا يعني الكبائر الكبيرة، يغير بعد ما هو دونها في شيء، بلي داخل في دائرة اعتداء أولئك هم العادون وتجاوز الحد الشرعي، ما رت عنه إلا ما هو جائز لا حد يخليه عنه.
السؤال 11، يقول طالبة تدرس الجامعة في دولة أوروبية وأتيحت لها فرصة عمل براتب مغري، هل تجوز لها الإقامة هناك بعد إكمال الدراسة من أجل العمل؟
الرحمن الرحيم، هي تختار العمل ولا الدراسة؟
هي
كانت قاعدة للدراسة وسفرة عمل، هو الهدف قام لقرائم من الدراسة العمل، يا الله استوي القبيل عن القرائم يا الأولى، ما دام بلد وفاته قرايته بأمن وسلام جبرته وظيفة تخلص، هي كان لا يقلها كان فما زال متوفر الامن والفائده عليها والاستقرار قد اللي تعود وظيفتها قاعد تجبر نتيجتها لها، اذا عاد مثال الامن والاستقرار والراحه مناسبين لها تواصل قاعد وظيفه مع القرايه، واذا عاد استطرات ظروف اخرى ما تاتك الظروف اللي قرات فيها ذاك هو محل السؤال، حد قرا في بلده لين تخرج وعاد عمل، ما الفرق بين الدراسه والوظيفه؟ إنك قاعد القرايه انا قاعد الوظيفه قاعد بيزمن قيس بواحد.
السؤال 12، يقول هناك مجموعه من النسوه يجتمعن كل ليله جمعات يمدحن النبي صلى الله عليه وسلم، يستعملن لذلك الدف ويصنعن ما تيسر من الطعام من اجل اطعام من ياتيهن، ولا يسمحن لاي رجل بالحضور الى مجالسهن، ولكن احيانا ترتفع اصواتهن واصوات المشتاقين لجنابه صلى الله عليه وسلم معهن، فلربما وجد الماره في الشارع ولربما سمع الماره في الشارع اصواتهن. والسؤال، ما هو قول الشريعه في ذلك وهل فيه ما ينكر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اصوات النساء اسوى في المديح واسوى في غيرها، الا ان نجيب ضوابطها لا حرج فيها، منين تعود في طاعه كيف تمدح وكيف تنوع عباده لا حرج فيها ضوابطها لك ذاك الشرط اللي ذكرهم وهو انه لا يسمح لرسول بالدخول بضابطه خاصه انهم يتحفظن ما امكن من سماع الرجال لاصواتهن والقد عدهم المدح كامل الاكرام عليه تم ولا ماشيين فيه وخاصه في هذا الزمن معناها انهم اللي خاص مشي لعاد هو خايف من رفع اصواته هناك لا عاد اللي ما دام الساعه تعود هدفها صحيح ولا يدخل عليها رجل رقا جمار والله شي لا اسمع صوت من بعيد والله شي ذاك حبيبك الروايه عاد غير يعود الصوت مؤثر من بعيد لكن ولي يتحفظون معناها مدحهن وقراءتهن وعبادتهن مع الشروط الشرعيه هذه مطلوبه شرعا الا اما على الوجوب او الندب او السنيه غير الضوابط الشرعيه وكيف تصلاتهم في المسجد وكيف تغيرها معناها انه هو الصوت لا كيف تذات المهم لا تكون هنالك فتنه ولا اختلاط فإن عارينا من الفتنة والاختلاط فإمشوا هذاك إن شاء الله ويكون فاتحة خير علينا.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه الأجوبة ونعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة على إجابة فيها في حلقات قادمة إن شاء الله. نختم بالدعاء.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. اللهم اسلك في هذه الساعة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامات وبين وجهك الذي استرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة. أن تعطينا من كل خير سألكه النبي صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأن تنشيرنا من كل سوء وبلاء استعاذك به النبي صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك التوكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب